الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الثمر الداني من القصص القرآني. ما زلنا مع جزئها العاشر، مع قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن هذا النبي الكريم، ابن النبي الكريم، ابن النبي الكريم، ابن النبي الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في اللقاء الماضي وقفنا بين يدي هذه القصة المباركة، وبين يدي هذه السورة العظيمة، وبينا أن قصة يوسف عليه السلام هي قصة الابتلاء بكل صوره، سواء ابتلاء المنع أو ابتلاء العطاء. وبينا حال المبتلى: عند النعمة لابد من شكر، وعند المنع والابتلاء لابد من صبر. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا بين يدي هذه السورة العظيمة وهذه القصة المباركة، قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبدأت السورة بقول الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولا بد لنا من بعض الوقفات المهمة. أولى الوقفات مع هذه الأحرف المقطعة التي بدأت بها السورة: ألف لام را، تسمى بالأحرف المقطعة، بدأت بها بعض صور القرآن. على مائدة القرآن الكريم بعض السور بدأت بهذه الأحرف المقطعة، كسورة البقرة مثلا ألف لام ميم، كذلك آل عمران، كسورة يوسف ألف لام را، قاف صاد نون. فهناك سور على مائدة القرآن بدأت بهذه الأحرف المقطعة. يا ترى ما الحكمة من ورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن؟ بداية لابد أن نعلم أن عدد هذه الأحرف المقطعة التي بدأت بها أوائل بعض سور القرآن 14 حرفا بدون تكرار. إن قمنا بعدها بالتكرار فعددها 70 حرفا بالتكرار، من غير تكرار 14 حرفا. لخصها بعضهم في قوله: نص حكيم قاطع له سر. نص النون والصاد، حكيم الحاء والكاف والياء والميم، قاطع، قاف ومد وعين، له لام وهاء، سر سين وراء، عددها 14 حرفا. وهذه الجملة تعريف للقرآن، نص حكيم قاطع له سر، إنه كلام الله تعالى. ما الحكمة من ورودها في أوائل بعض سور القرآن؟ هناك ثلاث حكم، احفظوها جيدا وأنتم تقرؤون القرآن لابد من تدبر. فعندما تقرأ ألف لام ميم، وعندما تقرأ ألف لام راء، وعندما تقرأ حاميم أو تقرأ قاف أو صاد أو نون، لابد أن تتدبر أن هذه الأحرف المقطعة جاءت لعدة حكم، عددها العلماء بثلاث حكم. الأولى أن هذه الأحرف جاءت للتحدي وبيان الإعجاز، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والله عز وجل يتحدى العرب أولا ويتحدى البشرية إلى قيام الساعة، وكأن الله تعالى يقول للعرب: يا أساطين اللغة، يا من أتقنتم اللغة لدرجة أنها صارت قريحة وسليقة، لدرجة أن العربية كان يصنف قصيدة شعرية تتكون من أكثر من 1000 بيت من على صدره ومن قريحته ومن سليقته ومن إتقانه لها، تسمى بالمعلقات وتعلق على أسطار الكعبة. انظر إلى البلاغة والدقة في اللغة. ومنهم المحكمون بين الشعراء والأدباء، كانوا جهابذة اللغة، كانوا أساطين اللغة، وينزل القرآن الكريم بلسانهم وبلغتهم، والله عز وجل يتحداهم، وكأنه يقول عند قوله ألف لام راء: أيها العرب، يا من أتقنتم اللغة وصارت عندكم قريحة، هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف، فمن يستطيع منكم أن يأتي بمثل القرآن؟ لا أحد. من يستطيع منكم أن يأتي بعشر سور من مثله؟ لا أحد. من يستطيع منكم أن يأتي بصورة من مثل القرآن؟ لا أحد. والتحدي قائم إلى قيام الساعة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولذلك عندما ذهب عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى اليمامة قبل أن يدخل الإسلام، والتقى بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وفي هذا الوقت نزلت على قلب نبينا سورة العصر، فلما التقى عمرو رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه بمسيلمة الكذاب الذي يدعي النبوة، إذا بمسيلمة يقول: يا عمرو، هل أنزل على نبيكم شيء؟ فقال عمرو بن العاص وهو العربي البليغ الفصيح: يا مسيلمة، لقد أنزل رب محمد على قلب محمد صورة عجيبة. طبعا عمرو صاحب لغة، يعلم لغة العرب. قال: أسمعني. قال: يقول رب محمد لمحمد والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، ما هذه البلاغة؟ سورة جعلت الإمام الشافعي يقول: لو ما أنزل الله تعالى من القرآن سورة إلا سورة العصر لكفت البشرية. سورة جامعة مانعة. استمع مسيلمة الكذاب لسورة العصر من قراءة عمرو بن العاص، وإذا به يفكر ويقول: وأنا نزلت علي سورة كسورة العصر. يقول هذا لمن؟ لعمرو بن العاص العربي. فيا ترى ماذا قال؟ قبل أن أقول ما قال أنبه على معنى كلمة قالها نعرف معناها حتى نفطن لما يقول. في جزيرة العرب هناك حيوان يسمى الوبر. هذا الحيوان دميم المنظر، أجمل ما فيه الأذن والصدر فقط، لكنه دميم قبيح المنظر. فإذا بمسيلمة الكذاب يقول لعمرو بن العاص: أنزلت علي سورة كسورة العصر. قال: أسمعني. قال: يا وبر يا وبر. يتغزل في هذا الحيوان القبيح، ينادي عليه: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، والباقي كله حفر نقر. سيدنا عمرو كده سمع لهذا الهراء وقال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب، أتضعي هذا الهراء بما أنزل على قلب محمد بن عبد الله؟ يا الله. فسمي بالكذاب ودعي بالكذاب. إنها البلاغة يا إخوة، الإعجاز البلاغي للقرآن. فالحكمة الأولى إذن التحدي والإعجاز، وهو قائم إلى قيام الساعة. الحكمة الثانية من ورود هذه الأحرف في أوائل بعض سور القرآن الكريم هي إثبات صدق رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنه رسول حق ونبي صدق. كيف ذلك؟ كيف تدلل هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن على صدق الرسالة وصدق النبوة؟ كلنا يعلم أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه آية وهذه معجزة، ولا تلتفت لمرويات الروافض عليهم من الله ما يستحقون الذين يكذبون أن النبي كان أميا لهدم الرسالة. أقول لك هذا كلام باطل، كلام باطل، ده بنص كلام نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما نزل عليه جبريل وضمه في الغار وقال: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ يا محمد ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ ولا أكتب، لا أعرف قراءة ولا كتابة. فضمه في الثالثة ويقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. وصفة النبي في التوراة والإنجيل الأمية، عدم القراءة ولا الكتابة، بشر به موسى وكذلك عيسى عليهما الصلاة وأزكى التسليم أنه يخرج من جبال فاران يجعل الله كلامه في صدره، أي لا يقرأ ولا يكتب، فهو الأمي الذي علم المتعلمين. وهذه الآية، هذه هي المعجزة: ما أنا بقارئ. فنبينا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك يوم الحديبية في العام السادس من هجرته عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما أراد ومن معه من الصحابة أداء العمرة وأتوا إلى مكة، في الطريق منعوا من دخول مكة ودارت المناقشات والمحاورات، واتفق الطرفان على هدنة وصلح على أن يعود هذا العام فلا عمرة ويأتون العام القابل. وكان المفاوض يومها سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، خطيب العرب، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عندما بدأ كتابة العقد كان الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فكتب: هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله قريشا. فاعترض المفاوض سهيل بن عمرو، قال: مهلا، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، فامحو، امسح الكلمة دي، اكتب
من محمد بن عبد الله ما تكتب رسول الله؟ فقال النبي: امحو يا علي، امسح دي. فقال علي: والله يا رسول الله لا امسح اسمك ابدا، انا ما امسحهاش واقسم. فبر النبي قسمه، يغار على الدين، يغار على النبوة والرسالة. فقال له النبي: أشر إلي عليها، شاور لي يا فين الكلمة بتاعت رسول الله. فأشار علي فمحاها النبي بيده صلوات ربي وتسليمات عليه. كان أميا، وهذه المعجزة وهذه الآية، لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وتسليمات عليه. فعندما يأتي الرسول الأمي الذي لا يعرف الأحرف ولا القراءة ولا الكتابة فيقول لنا ألف لام ميم، ويقول لنا ألف لام راء، ويقول لنا قاف، ويقول لنا صاد، ويرغبنا في تلاوة القرآن ببيان الأجر المترتب على التلاوة، فيقول إن قراءة الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من علمك الأحرف يا رسول الله؟ إذن هذا ليس من كلام محمد، إنما هو كلام من أرسل محمدا، إنه كلام الله، وفيه دليل صدق النبي وصدق النبوة وصدق الرسالة. وهذه حكمة ثانية من ورود بعض الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن لإثبات صدق النبوة والرسالة. الحكمة الثالثة هي قطع الغرور العلمي. العلم له شموخ، وبعض من لم يتربى على الآداب ويتعلم الإخلاص، العلم يدفعه للكبر والعلو والشموخ، فينسى نفسه فيتحدى ويتعاظم بالعلم، وهذه خطيرة. فيأتي القرآن لقطع هذا الغرور. فإذا رأيت شامخا بالعلم سله سؤالا: ما معنى ألف لام راء؟ يقول: الله أعلم. فكسرنا فيه الغرور العلمي، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك على مائدة الكهف في قصة موسى والخضر عليهما السلام كانت القصة بيان لقطع الغرور العلمي، وبيان العصمة من فتنة العلم لا تكون إلا بالتواضع وعدم الشموخ. فموسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند البخاري وقف واعظا خطيبا في بني إسرائيل، فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال موسى: لا. تعجل موسى الإجابة، وإجابة موسى لأنه الكليم، فما اعتقد موسى أن يكون في عصره من هو أعلم منه لأنه رسول من أولي العزم من الرسل، لكنه تعجل بالجواب وكان عليه أن ينتظر ربه ويكلم خالقه فهو الكليم ويسأله السؤال. فلما تعجل كان لابد من تربية إيمانية، سنة الله مع الأنبياء والرسل. فإذا بالرب جل جلاله يكلم كليمه بأن هناك من خلقي عبدا آتيناه ما لم نؤتك من العلم، الله أكبر. فماذا صنع الكليم يا ترى؟ إذا به يعزم على الرحلة ومشقة السفر ليجلس مجلس المتعلم، لنتعلم الأدب في مقام العلم وهو التواضع. فمهما بلغت من ذروة العلم فأنت في حاجة للعلم، وأنت في حاجة أن تسمع غيرك، وأنت في حاجة أن تلازم غيرك، وأن تحصل العلم ممن آتاه الله العلم، لأن العلم رحم بين أهله. وفيها فائدة أخرى تربية للدعاء وأهل العلم. إذا رأيت غيرك له قبول عند الناس فلا تحقد ولا تحسد، بل عليك أن تتعلم منه وتذهب إليه، لأن العلم راحم، لا أن تسقط وأن تجرح لما في نفسك من أحقاد وحسد. وهذه علة وآفة موجودة عند الكثيرين، إلا من رحم ربي وعصم. إن وجد غيره له من القبول في الأرض يطعن فيه، يجرحه حتى يصرف وجوه الناس إلى نفسه ويزكي نفسه، فعندما ينتقص غيره إنما يزكي نفسه. والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فدي فائدة مهمة، العلم رحم. ولذلك جاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله بعد أن حصل فقه مالك، جاء إلى بلاد الكوفة ليأخذ علم أبي حنيفة بعد موته على يد طلاب أبي حنيفة، وجلس جلسة المتعلم بين يدي تلميذ أبي حنيفة محمد ابن الحسن الشيباني ليأخذ عنه فقه أبي حنيفة. إنه التواضع، العلم رحم. وجاء موسى مسافرا يتحمل مشقة السفر للتعلم، وعندما وصل للمعلم قال في أدب جم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله أكبر. وكان ما كان من رحلة علمية مباركة تعجل فيها موسى 3 مرات في الإنكار، وخالف شرط المعلم الذي قال له: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فخالف في كل مرة ويعتذر. ليعلمنا الأدب أيضا، إذا أخطأت فاعتذر، اعتذر ولا تتكبر. هكذا علمنا موسى الكليم. وبعد أن انتهت الرحلة، وهذا هو الشاهد، وقف النبيين الكريمان الخضر عليه السلام وموسى الكليم على شاطئ البحر، فجاء طائر يحلق في جو السماء ونزل إلى اليم فأخذ قطرات من الماء بمنقاره يشرب، فقال الخضر لموسى: أتدري ماذا يقول الطائر لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. هكذا فائدة العلم. الآن خلاص ما فيش عجلة بقى، خلاص. أهناك من هو أعلم منك؟ قال: لا، الآن الله أعلم. إنه الأدب، إنه التواضع. فقال الخضر لموسى: إن الطائر يقول لي ولك: إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. فلا بد أن يعرف المرء قدر نفسه، لا يتطاول، لا يتكبر، لا يشمخ. لماذا؟ لأن البداية كانت الجهل، والنهاية ستكون الجهل. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه البداية، بدايتك الجهل، ما تدري شيئا. قال: ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي موضع: بعد علم شيئا. وهذه النهاية، بعد الكبر تنسى العلم ويضيع العلم، وتعود لسن الطفولة مرة ثانية، تصدر منك تصاريف وأفعال ربما لا تضبط. وبين جهل البداية وجهل النهاية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك ما أمر النبي بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. فهذه حكم ورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن، وكأن الأحرف المقطعة في بداية سورة يوسف تمهيد لهذه الحكم الجليلة ولأحسن القصص، قصة يوسف، قصة يوسف عليه السلام والسؤال. لأنه قال بعد ذلك: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، أي الكتاب الواضح البين في الأحكام والعبر والعظات. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فجاءت القصة لا بالعبرانية لغة صاحبها، ولكن جاءت بلغة العرب للعظة والاعتبار. ثم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. السؤال: لماذا هي أحسن القصص؟ الجواب يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir machen heute inshallah weiter mit der Geschichte vom Prophet Yusuf alaihi salam. Und das ist der zweite Teil davon. Wir haben das letzte Mal damit angefangen und wir führen heute inshallah fort. Die Geschichte von Yusuf alaihi salam ist eine Prüfung. Eine Prüfung, von dem wir alle als Muslime davon lernen sollen. Die Prüfung bei der Gabe, wo man Dankbarkeit Allah azza wa jalla gegenüber zeigen müssen. Und das zweitens ist die Prüfung bei dem Verbot. Wenn Allah azza wa jalla uns etwas verbietet, dann müssen wir da Geduld zeigen und geduldig gegenüber Allah azza wa jalla zeigen. Und davon lernen wir. Surat Yusuf fängt mit Alif, Lam, Ra. Ich lese ganz schnell vor die ungefähre Übersetzung von den drei ersten Versen vom Koran. Alif, Lam, Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen mögt. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung angegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsam gehörtest. Allah azza wa jalla fängt in dieser Sure mit etwas merkwürdig für uns. Und zwar Alif, Lam, Ra. Das sind die getrennte Buchstaben, die bei mehreren Suren zu finden sind im Koran. Und die Gelehrten haben davon drei Voraussetzungen oder drei Vorzüge davon abgeleitet. Den ersten Vorzug davon ist die Herausforderung. Als erstes wird diesem Koran auf Arabisch herabgesandt. Auf Leute, Menschen, Völker, die arabische Sprache mächtig sind. Diese arabische Stämme oder Völker waren Meistern, was die arabische Sprachen angeht. Die haben sogar Poesien über 1000 Zeilen geschrieben. Und diese Poesien waren auf der Straße sozusagen offenkundig, dass jeder das lesen kann. Und die waren sehr fortgeschritten dabei. Und Allah azza wa jalla will damit zeigen, dieses Koran wird mit diesen Sprachen herabgesandt. Das ist eure Sprache, so zeigt mir, ob ihr das Gleiche tun könnt. Ob ihr dasselbe, einen einzigen Sure davon nachmachen könnt. Deswegen kommen wir auf die Geschichte von Amr ibn al-As. Damals, bevor er Muslim geworden ist, und er ist zu Musaylim al-Kadhab hingegangen. Für diejenigen, die Musaylim al-Kadhab nicht kennen, Musaylim al-Kadhab ist jemand, der von sich gesagt hat, dass er selber Prophet ist und dass Allah azza wa jalla ihn was offenbart. Dann fragt Musaylim al-Kadhab zu Amr ibn al-As: Hat der Prophet irgendwas Neues bekommen? Und dann sagt er: Ja, Surat al-Asr. Und hat ihm die Surat al-Asr vorgelesen. Dann sagt Musaylim al-Kadhab: Bei mir auch wurde eine Sure herabgesandt. Und da hast du irgendwas Komisches, ähnlich wie Surat al-Asr, sozusagen rezitiert oder vorgetragen. Dann sagte Amr ibn al-As: Wallahi, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du ein Lügner bist. Wie kannst du sowas Ähnliches mit was auf den Herzen vom Propheten herabgesandt wurde vergleichen? Und das zeigt uns, dass es war unmöglich schon damals, wo die sehr stark bei der arabischen Sprache ist, und was ist mit heute. Nummer zwei von den Vorzüge, und zwar die Prophezeiung. Das zeigt, dass die Prophezeiung hier echt ist. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Analphabet oder war sein ganzes Leben Analphabet. Das heißt, er konnte nicht lesen und konnte auch nicht schreiben. Und hört nicht auf diejenigen, die heutzutage sagen, nein, das ist falsch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der konnte schreiben und lesen, das ist falsch. Wir haben Beweise, der erste Beweis davon ist, als die Offenbarung herabgesandt wurde, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Höhle war und Jibril alaihi salam zu ihm sagte, lies. Dann sagt er, ich kann nicht lesen. Ich gehöre nicht von denjenigen, die lesen können. Das ist der erste Beweis. Am zweiten Beweis, am Tag der Hudaybiyah, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestoppt war mit dem Sahaba. Und damals war Suhail ibn Amr, der redete für die Leute von Quraysh und sagte zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir müssen jetzt ein Abkommen machen. Dann saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Ali ibn Abi Talib radiallahu anh und Suhail ibn Amr. Und die haben diese Abkommen geschrieben. Und Ali, radiallahu anh, hat diese Abkommen geschrieben. Und dann schrieb er im Namen vom Propheten von Allah. Und dann sagte Suhail ibn Amr, wer ist dieser Prophet von Allah? Wir kennen keinen Prophet von Allah. Mach das aus den Abkommen weg. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ali, radiallahu anh, der soll das wegmachen. Ali, radiallahu anh, hat da geschworen, dass er nie in seinem Leben diesen Namen, der Prophet von Allah, wegmachen würde. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zeig mir, wo es geschrieben ist, damit er das selber wegwischt. Das zeigt wiederum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier nicht lesen und schreiben konnte, sonst hätte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nicht gefragt, wo es geschrieben ist, wenn er lesen und schreiben konnte. Nummer drei ist die Hochmütigkeit. Der Islam ist eine Religion, die Hochmütigkeit sozusagen nach unten drückt. Das heißt, wenn du jemanden siehst, jetzt, der von sich ausgibt, dass er alles weiß und davon hochmütig wird, dann frag ihn einfach, was heißt Alif Lam Ra im Koran oder was heißt Alif Lam Mim im Koran, der würde hier dafür keine Antwort geben. Und dafür kennen wir auch die Geschichte in Surat Al-Kahf, wo unser Prophet Musa a.s. damals nach einem Predigt gefragt wurde, wer ist, gibt es jemanden, der mehr Wissen hat als du? Dann sagte Musa a.s. damals, ich kenne keinen sozusagen. Dann hat ihn Allah a.s. dafür getadelt und hat ihn Al-Khidr geschickt, damit er ihnen zeigt, dass es gibt Leute, die Wissen haben über andere Sachen, die man selber nicht Wissen darüber hat. Und Musa a.s. hat uns da klar und deutlich gezeigt, wie man mit den Leuten des Wissens agieren sollte, indem man Geduld zeigt und indem man auch höflich fragt, nachdem man weiß, dass derjenige mehr Wissen hat als wir. Nicht wie heutzutage, man sieht, dass die Leute sich gegenseitig kaputt machen. Im Gegenteil, wenn man sieht, dass jemand mehr Wissen hat als wir, man sollte das gute Benehmen zeigen und zu ihm gehen und höflich fragen und dabei Geduld haben. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'in thumma amma ba'du fa ya ahibatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. غدا إن شاء الله السبت وبعده الأحد تقام في هذا المسجد الطيب دورة علمية بعنوان مفاهيم دعوية ورسائل تربوية على مدار اليومين السبت والأحد من بعد صلاة المغرب والعشاء فاحرصوا على طلب العلم وكثروا سواد المسلمين في مجالس العلم المجالس التي لن يقوم القائم منها إلا وقد غفر الله له. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. اللهم احقن دماء أهلنا في السودان، اللهم احقن دماء أهلنا في السودان، اللهم احقن دماء أهلنا في السودان. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، واصرف عنهم مكر الماكرين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اقض الدين عن المدينين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على صالح الأعمال، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل.